أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وحيد صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض تضرعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بيان الأقوال في الواجب أو الوجوب التخييري، فإنه وقع الخلاف في تحديد حقيقة الواجب أو الوجوب التخييري، وذلك في عدة جهات. فمن الجهات أن الفرق بين التعييني والتخييري هل يرجع إلى أخذ خصوصية في الوجوب أو أخذ خصوصية في متعلق الوجوب؟ فهناك من ذهب إلى أن هناك فارق حقيقي سنخي بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني، فكلاهما من حقيقة أخرى، فيوجد اختلاف في رتبة الوجوب. وهناك من ذهب أن لا فرق في حقيقة الوجوب، وإنما الفرق في خصوصية في المتعلق، فالاختلاف بينهما في رتبة المتعلق. ومن ذهب إلى الأول أن الخصوصية التي يفترق فيها التعييني عن التخييري هو الوجوب، عليكم السلام، اختلفوا هل أن الفارق بينهما ذاتي أم أن الفارق بينهما عرضي. فيوجد هنا اتجاهان أيضا في من يرى أن الفارق بين التعييني والتخييري خصوصية في الوجوب لا في الواجب، ولكن بعضهم قال فارق ذاتي وبعضهم فارق عرضي. ومن ادعى أن لا فارق ذاتي ولا عرضي بين التعييني والتخييري في رتبة الوجوب، وإنما الفارق في المتعلق، اختلفوا في نوع هذا المتعلق الذي به تحصل البينونة والميز بين الواجب التعييني والواجب التخييري. فهنا عدة اتجاهات في هذه المسألة. الاتجاه الأول، وهو ما يظهر من القول الأول الذي ذكره المصنف في الكتاب، حيث ذكر المصنف أن مرجع القول الأول إلى وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى البدل. فهذا القول يقول إن الفارق بين التعييني والتخييري ليس في المتعلق بل في حقيقة الوجوب، فإن الوجوب التعييني سنخ والوجوب التخييري سنخ آخر، والفارق بينهما فارق ذاتي، لا أن الفارق فارق عرضي. فلا بد من بيان ما هو الفرق بين مسلك الفارق الذاتي وبين مسلك الفارق العرضي،
بناء على أن الفرق بين التعيين والتخيير في رتبة الوجوب لا في رتبة الواجب. المسلك الأول أن الفارق حقيقي. خلنا نقول فارق الاعتبار عشان تعرفوا الحقيقي، خلنا نقدم الثاني على الأول. أسأل المسلك الأول أن الفارق عرضي ليس فارق حقيقي. بيان ذلك أنه لا فرق حقيقي بين الوجوب التعييني المتعلق بفعل معين، كما لو قال الشارع من لبس المخيط فعليه شات فيجب عليه شات تعيينا، وبين من لما لو قال المكلف من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه إما الصيام وإما الإطعام. لا فارق حقيقي بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، وإنما الفارق في الإطلاق والتقييد، فهذا الفارق لا يكشف عن فارق حقيقي بينهما. فمرجع الوجوب التعييني إلى الوجوب المطلق، أي أن ذبح شاة واجبة سواء أتيت بعدل آخر أو لم تأتي بعدل آخر. فمرجع الوجوب التعييني إلى الوجوب المطلق. أما الوجوب التخييري فإنما هو نشأ من تقييد الإطلاق الأحوالي، فإذ يقول الشارع أنه يجب عليك الإطعام في حال عدم الإتيان بالعدل الآخر صيام، وعليك الصيام بشرط أن لا تحقق الإطعام، فمرجع الوجوب التخييري إلى التقييد، فلا فرق ولا ميز في الحقيقة. كلاهما حقيقة واحدة، أحدهما مطلقة فيسمى تعيني، أحدهما مقيدة فيسمى تخييري. فهذا الاتجاه يقول الفارق في الوجوب لا في المتعلق، غايته أن الفارق عرضي نشأ من الإطلاق والاشتراط. وهذا ما أشرنا له في بحث سابق من أن الأصل في الواجبات هي التعيينية لا التخييرية، تشبثا بالإطلاق، إطلاق الصيغة. فما بنينا عليه هناك من التمسك بإطلاق الصيغة، مو المادة، إطلاق الصيغة، أن الفرق بين التعييني والتخييري تقييد الصيغة أو إطلاق الصيغة. والصيغة اللي هي مفاد شنو سيدنا؟ مفاد الوجوب، مفاد الحق. فمرجع الفرق هناك، بل من يتمسك بالإطلاق، أن مرجع الفرق بين الوجوبين التعيينية الوجوب لا الواجب، ما سوى الإطلاق في المادة اللي هو المتعلق، إنما فعل الإطلاق في الهيئة، وأن الفارق هو الإطلاق والتقييد. هذا المسلك الأول، وهو أن الفارق بينهما في الوجوب بنحو طارئ ناشئ من الإطلاق والتقييد ومن الواو، أن الإطلاق والتقييد يعرضان على ماهية واحدة وعلى حقيقة واحدة كما درسنا في بحث الإطلاق والتقييد. الاتجاه الآخر أن الفارق بينهما ليس بالإطلاق والتقييد، الفرق في الحقيقة والماهية. فماهية الوجوب التعييني سنخ وجوب لا يجوز تركه حتى إلى البدل، وأما الوجوب التخييري فهو سنخ وجوب يجوز تركه إلى البدل، وهذه حقيقة غير تلك الحقيقة. فمرجع الوجوب التعييني إلى الإلزام بالفعل والمانع من الترك حتى إلى البدل. واضح؟ مرجع الوجوب التعييني إلى الإلزام بالفعل والمانع من الرجوع ومن العدول حتى إلى البدل. أما الوجوب التخييري فهو إلزام بالفعل وعدم المانع إلى الرجوع إلى البدل وعدم المنع من الترك إلى البدل. نعم هناك منع من الترك لا إلى البدل، فالفارق بينهما فارق بهذا اللحاظ، وليس الفارق هو وعلقة التعيينية بالتخيير كعلقة الإطلاق بالتقييد، بل كلاهما حقيقتان متغايرتان. نعم قد نحن لا نستطيع أن نقف على الماهية المذكورة لا التعيينية ولا التخييرية، ولكن نعرفها بلوازمها. لو دققتم في تعبيراتي تعبيرات باللوازم، فقلنا أن الوجوب التخييري سنخ وجوب حقيقته مختلفة عن الوجوب التعييني، وهو ذلك السنخ من الوجوب الذي يجوز تركه إلى البدل. هل يجوز تركه؟ هذا أثر واضح. فإن هذا من باب معرفة الأشياء بشنو؟ بلوازمها لا بحقيقتها وكنهها. وهذا لا يضر في المقام، لأنه نحن يمكننا أن نتعرف على الأشياء شنو بيكون بلوازمها. كما لو قيل عرف النار، أوضح من النار، تقول النار نحو وجود يحرق، واضح، نحو وجود يترتب عليه الإحراق. إذن المسلك الآخر يا شيخ حسن أن الفارق بين التعيينية والتخييرية في الوجوب، والفارق في الوجوب ذاتي لا فارق ناشئ من الإطلاق والتقييد. ولهذا بناء على هذا المسلك نقول إذا قال الشارع لمن أفطر متعمدا في شهر رمضان عليك إما الإطعام أو الصيام، لا نقول أن متعلق الوجوب هو الإطعام مشروطا بترك عدله وهو الصيام، ولا المطلوب هو الصيام مشروطا بترك عدله، لا، بل نقول أن هناك وجوب تخييري ذو ماهية معينة تعلق بهذا الفعل تعيينا وتعلق بهذا الفعل تعيينا، فلا فرق بين التعيين والتخيير، أن المتعلق محدد، ملتفتين، لا فرق بين التعيين والتخييري أن متعلق الوجوب معين. فكما في من لبس المخيط تعلق الوجوب بالشات، من أفطر متعمدا تعلق الوجوب بالإطعام وتعلق الوجوب بشنو؟ بالصيام. التفتين، ولا ليس الفرق في المتعلق، غايته أن هذا السنخ الخاص الذي تعلق به الذي تعلق بالبدل تعلق بالإطعام وتعلق بالصيام، سنخ هذا الوجوب مأخوذ في حقيقته أنه يجوز ترك متعلقه إلى بدل. واضح؟ دقق المطالب شيخنا شيخ موسى وشيخ مسلم وباقي المشايخ، التفتوا، نقول على هذا المسلك يا شيخ أحمد إذا رحت الجزر خان وأردت أن تشتري السمك ورآك شخص وفتح لك هذا المطلب فقال لك ما هو المسلك الأول أو القول الأول الذي ذكره الآخر؟ قالوا شرحوا لنا إحنا ما نرسل ما واصل واضح. قالوا لنا بس أنت على الأقل هالمقدار أمام بلي ملتفت إليه أن الفارق بين التعيينية والتخييرية في الوجوب لا الواجب، وأن هذا الفارق في الوجوب ليس فارقا طارئا من الإطلاق والتقييد، وإنما فارق نشأ من سنخ الحقيقة والماهية. فسنخ حقيقة الوجوب التخييري غير سنخ حقيقة الوجوب التعييني، ولا فرق في المتعلق، كلاهما متعلقه تعييني. غايته أنه في الوجوب التعييني تعلق سنخ من الوجوب يسمى وجوب تعييني بذبح الشاة، وهذا السنخ يقتضي أنه الإلزام بالفعل والمنع من الترك حتى إلى البدل. هذا السنخ، هذا السنخ حقيقته. أما الوجوب التخييري الذي تعلق بالإطعام والذي تعلق بماذا؟ بالصيام، سنخ وجوب يقتضي الإلزام بالفعل مع الترخيص في الترك إلى خصوص البدل. واضح؟ إذن هذا هو المسلك الأول. نعم؟ لا لا، يعني في القول الأول في عبارة المصنف، وبه يتضح أن هنا قولان فيه بناء على أن الفارق بينهما في الوجوب، وبناء على هذا المسلك نقول وجوب تخييري ووجوب تعييني، لا واجب تخييري وواجب تعييني.
يعني التعبير بيجوز ترك المتعلق إلى بدل كل دقيق، أو يعني ترك بعض المتعلق إلى بعضه مثلا.
كيف يعني؟
نعم.
هو الوجوب تعييني، معنى هذا الوجوب التعييني أن هذا الصنخ من الوجوب، معنى أن هذا المعين الذي تعلق به الوجوب التخييري يلزم الإتيان به وأنت مرخص في تركه إلى بدل، هذاك البدل الآخر الذي تعلق به الوجوب التخييري الآخر. واضح؟ فكل منهما يقول أنت ملزم بهذا الفعل ويجوز تركه إلى البدل، البدل الذي هو متعلق للوجوب التخييري. وقد أشار إلى هذا التدقيق، يا من أحد التفت إلى هذا المطلب؟ لو ما أحد التفت راجع أحد شاف العبارة المطلب، من التفت إلى هذا المطلب؟ بل الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في كتابه المبارك دروس في مسائل علم أصول، هذا كتاب قليل قليل مواجد لكنه غزير جدا، قلت لكم من أول ما دخلنا في أحد الكفاية وفي المكاسب، لا تغتر بالإطناب كما قال الشيخ العظم اليوم، أعطانا قاعدة لا تغتر بكثرة الإطناب وكثرة الأوراق. واضح؟ فإن الشخص قد يكتب لك نصف صفحة فيها العلم، فيها الكنوز، فيها الدقة. شوف عبارته بلي في وين عجل شيخنا؟ دروس في مسائل الأصول، مو في الكفاية ولا في المكاسب. نعم، ذاك إرشاد الطالب في التعليق على المكاسب، أما هنا دروس في مسائل علم الأصول. دروس هاي نفس السيد الشيخ عنده كتاب هم دروس في علم الأصول، هاي دروس في مسائل علم الأصول. قال من هو اللي قال شيخنا؟ شيخ إبراهيم. من اللي قال؟ مو شيخ إبراهيم القطيفي. الجزء الثاني صفحة 98 قال، شوف عبارته، لا ينبغي التأمل، لا تتأمل، لا ينبغي، لا ينبغي التأمل في أن الواجب يوصف بأنه تعييني كما يوصف بأنه تخييري، هذا الواجب، وكذا يتصف الوجوب بأنه تعييني كما يتصف بأنه تخييري، أصل الاتصاف انتهي منه. وقد وقع الكلام، شوف عبارة دقيقة، في أن هذا الاختلاف في الواجب أو الوجوب، اللي قلت لكم يوم الأربعاء، أنا ما كنت يوم الأربعاء قارئ عبارته، فلأن عندي معلومات قديمة أن الفرق بينهما بلحاظ هذا التفريقات، لكن رأيت الآن الشيخ تبزي مشير إليه. بلي. وقد وقع الكلام لأن هذا الاختلاف في الواجب أو الوجوب المادة أو الهيئة المتعلق أو الحكم في أن الواجب بل في أن الواجب أو الوجوب من ناحية الوصف هل هو ناشئ من ناحية الوجوب أو من ناحية المتعلق، كما أنه وقع الخلاف، شوف الحالة اللي بحثنا اليوم، على تقدير كون الاختلاف من ناحية الوجوب في أنه ذاتي اختلاف ذاتي، بمعنى أن الوجوب التعييني سنخ من الوجوب المطلق والتخييري سنخ من الوجوب المطلق، كلاهما لا يوجد، ليس الفرق بينهما التقييد والإطلاق، بل كلاهما حقيقة واحدة، وإنما الفرق بل أو هذا فهل الفرق ذاتي أو أنه عرضي نشأ من إطلاق الوجوب في التعييني والاشتراط والتقييد في ناحية الوجوب التخييري، وما في عبارة الماتن من وجوب كل منهما على التخيير بمعنى جواز تركه إلا إلى البدل، إشارة إلى القول بالاختلاف الذاتي. واضح هذه العبارة إشارة إلى هالمسلك الموجود عند بعض القدماء، إلى الاختلاف الذاتي بين الوجوب التعييني والتخييري. شلون؟ حيث إن الوجوب التعييني يتعلق بفعل أو أفعال ويقتضي عدم جواز ترك متعلقه مطلقا، يعني ولو إلى البدل، ولكن الوجوب التخييري يتعلق أيضا بكل من الفعلين، ما هو مشكلة في المتعلق متعين، ويقتضي عدم جواز تركه إلا إلى البدل. وقد يقال من العلاقة الكلام
يعني نفس المتعلق هو الصيام أو
الوجوب تعييني، الوجوب الوجوب الذي تعلق به تخيري وإن كان المتعلق معين محدد، المتعلق معين فعل من الأفعال، لكن هذا المتعلق المعين وهو الصيام صار متعلقا لوجوب تخييري، ومقتضى الوجوب التخييري أنه سنخ ماهيتين تلزم بل تحرك المكلف وتلزمه بالمتعلق مع جواز الترخيص إلى البدل. هذا هو المسلك الأول، ومن هنا يتضح أن هناك مسلك آخر ما أشار له المصنف، وهو أن الفارق بينهما في الوجوب، والفارق هو الإطلاق وهذا ما أشار له الآخر في الكفاية. هذا تمام الكلام في توجيه وبيان القول الأول. أما القول الثاني وهو أن وباقي الأقوال الآن لازم نسأل السؤال، هل الفارق في الوجوب أو في الواجب؟ بتتضح الآن المطالب. القول الثاني بأن لا فرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري من ناحية الحكم، فالوجوب بعد وجوب من سنخ واحد ومن حقيقة واحدة، وإنما نشأ الاختلاف بين التعيين والتخييري بلحاظ المتعلق، ولهذا بعضهم يعبر الوجوب التخييري وجوب تعييني. تفتين تستغرب تقول شلون، يقول الوجوب التخييري وجوب تعييني والواجب تخييري، يريد يقول بأن لا فرق، الفارق بين التعيين والتخييري ليس في الوجوب ليس في الحكم، وإلا الحكم كلاهما من سنخ واحد، وإنما الفارق في المتعلق. بإدتارة يكون المتعلق متعين، وهذا ما يكون الواجب تعيني. الآن صار الآن وصف للواجب، لأن الخصوصيات في المتعلق. ما نعبر وجوب الآن، نعبر بشنو شيخنا؟ بالواجب، لأن الفارق بلحاظ المتعلق. فتارة يكون المتعلق متعين. اذبح شاة. لا تخاف شيخنا، ما قلنا لك تذبح الشاة. شيخ عمر خايف، ما قلنا. اذبح الشاة. من أفطر متعمدا فعليه صيام شهر متفقات معين. وتارة يكون المتعلق الواحد لا بعينه. يا شيخ إبراهيم، ما معنى الواحد لا بعينه؟ شنو يعني واحد لا بعينه؟ ماذا تفهم من هذا التعبير؟ متعلق الوجوب التخييري واحد لا بعينه، هل المراد الفرد المردد؟ هل المراد الفرد المنتشر؟ هل المراد أحدهما المفهومي؟ هل المراد أحدهما المصداقي؟ هل المراد الجامع الانتزاعي؟ أوه، عبارات واجد. أعطيكم العبارات عشان تكتبوها ونسألكم عنها. عندنا اصطلاحات في الكلمات. عندنا الفرد المردد. عندنا الأحد المفهومي، يعني الأحد بالحمل الأول مفهوم الأحد. عندنا الأحد المصداقي. عندنا الفرد المنتشر. سألت الفرد المنتشر أول مرة تسمعوه؟ الفرد المنتشر. ما درست شيخنا ابن الناظم في النح؟ ذكروا الفرد المنتشر في حواش ابن الناظم وفي حواش المختصر، ودرستكم أنا المختصر شيخنا. ما تذكره؟ حضرت معنا، كان الشيخ يحضر معنا في المختصر خميس وجمعة، وكنا نعطيهم ساعتين الخميس ساعتين الجمعة حتى تعبوا، وخلصنا يوم البيان وخلصنا يوم قسم من اللي هو المعاني. عندما جئنا في بحث النكرة ما هو شائع في جنسه، ما ذكرنا الفرد المنتشر. خب المهم ما ذكرنا، زين أحسن عشان تبحث أكثر. فرد منتشر، فهذا الواحد لا بعينه شنو هو يعني؟ هاي الواحد لا بعينه، وعندنا واحد لا بعينه اللي قال الآخون في الكتاب، واحد لا بعينه نفسه الأحد. إذن عندنا يا شيخ، خلنا نحفظهم أول: الفرد المردد، الأحد المفهومي، الأحد المصداقي، الفرد المنتشر، الواحد لا بعينه، وعندنا الجامع الانتزاعي. ستة. احنا نشرح شوي وبقاي عليكم عشان نشوف الأوراق، نشوف إن شاء الله. ذكر المشكيني قدس سره في صفحة 69 من الجزء الثاني أن المراد من الواحد لا بعينه أحد احتمالات ثلاثة. احنا ذكرنا ستة الآن عنوان اصطلاحات، وذكر أحد احتمالات ثلاثة. فإما أن يراد من الواحد لا بعينه الجامع، الجامع الطوسي، أو يراد الواحد لا بعينه المصداقي المسمى بالفرد المنتشر، ما ذكر المشكيني شيخ أحمد. والثالث الواحد لا بعينه المفهومي. بيان ذلك: إذا قلنا بأن الشارع قال، ركز في المطلب، من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه إما الإطعام وإما العتق وإما الصيام، فالمسلك الأول يقول المتعلق هو الجامع، إذ الجوامع على قسمين، يعني ما يهمنا على قسمين، وإلا الجوامع واجب ذكرناها في بحث شنو تحديد موضوع علم الفصول. تذكرون جامع انتزاعي وجامع اعتباري وجامع حقيقي وجامع عرضي، ما لنا علاقة بهالجوامع، ذكرناها في بحثي، بل في بحثي شنو تحديد الموضوع حيث نطبق قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. بلي الآن بس احنا ما يهمنا الآن، الجامع على قسمين، إما جامع حقيقي يا شيخ إبراهيم، وإما جامع غير حقيقي وقد يطلق عليه انتزاعي أحيانا. فإذا قال المولى في بحث، إذا قال المولى اعتق رقبة، هذه الرقبة متعلق الوجوب جامع، هذا الجامع جامع ذاتي لأن نسبة العنوان إلى الأفراد نسبة الذاتي إلى الفرد والمصداق، لأنه بمثابة النوع أو الجنس أو الفاص، وقامنا بمثابة النوع، فتقول رقب مؤمنة رقب كافرة، رقب كذا ورقب كذا، فمتعلق الوجوب الرقبة، والرقبة داخل في قوام الرقبة المؤمنة والرقبة الفاسقة، لأن الرقبة مرقبة متصفة بوصف واضح، وهذا ما يعبر عنه بالكل الطبيعي. هذه الجوامع، جوامع شنو يسموها؟ جوامع ذاتية، واضح، الرقبة اعتق رقبة كذا جامع ذاتي. اذبح شات، الشات مطلق يشمل الشات السمينة والشات الأزيلة والشات ذات عمر كذا والشات ذات العمر كذا والشات الصحيحة والشات المعيبة، ونسبة الشات إلى هذه الأفراد نسبة المطلق إلى المقيد، يعني نسبة الجامع الحقيقي، لأن المقيد عبارة عن المطلق بشرط شيء، نسبة الذات إلى الفرد إلى المصداق، بحيث لو أردت أن تعرف المصداق تأخذ في تعريفه وحقيقته ذلك الجامع. واضح شيخ جعفر؟ هذا نحو من الجوامع. وعندنا جامع آخر، جامع انتزاعي، جامع عبر غير ذاتي لا يدخل في قوام الفرد، كما لو قال المولى يجب عليك أحد الفعلين، إما الصيام أو الإطعام، فجئنا وانتزعنا عنوان من الطعام ومن الصيام، خب كلاهما حقيقة مختلفة، أخذنا جامع انتزاعي وهو الأحد، فيقال أحدهما، هذا من مصادق أحدهما، هذا من مصادق أحدهما. أو مثال آخر، إذا كان في البيت يسكن زيد وعام، فأقول أكرم من يسكن في الدار، واضح، هذه من يسكن في الدار، هذا يقال من يسكن في الدار، هذا يقال من يسكن في الدار، لكن هل هذا العنوان حقيقي؟ يعني جامع داخل في قوام ماهية زيد؟ لا، إنما هذا جامع انتزاعي لوعظت في حيثية معينة التي هي منشأ الانتزاع. إذن الجوامع يا شيخنا وسيدنا على نحوين، جامع ذاتي وجامع غير ذاتي، جامع انتزاعي. فيقول أصحاب الاتجاه الذي هو الاتجاه الثاني، عندما نقول أن متعلق الوجوب التخييري الواحد لا بعينه، نقصد عنوان الأحد الذي هو الجامع الانتزاعي، فإنه إذا جاء الشارع وقال إن من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه إما الصيام إما الإطعام إما كذا، ليس هذه الأفراد هي متعلق الوجوب، متعلق الوجوب جامع بين هذه الأفراد وهو أحدها، وإنما ذكر هذه الأفراد بياناً لما ينطبق عليه متعلق الطلب وهو الأحد. أحدها يا أحد، قال لك لأن المكلف لا يستطيع أن يعرف الأطراف، فقال هذا أو هذا أو هذا. ولهذا قالوا، شيخنا نلتفت على العبارة، لا فرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، إلا أن الجامع في الوجوب التعييني جامع حقيقي، والواجب في الوجوب التخييري جامع انتزاعي. فإذا قال المولى من لبس المخيط فعليه شاط، هذه شاط شنو شاط؟ هذه جامع حقيقي بين أفرادها، لأنها بمقتضى الشاط إطلاق، شاط صحيحة، شاط هزيلة، شاط طويلة، شاط قصيدة في طول قصر ما أدري متينة ضعيفة، المهم على كلها. فنسبة الشاط التي هي متعلق الوجوب التعييني إلى أفرادها ومصادقها نسبة الجامع الذاتي إلى الأفراد، وأما الوجوب التخييري فمتعلقه الجامع الانتزاعي وهو أحد الأفراد، أحد الأبدال، أحد الخصال، أحد الأطراف، وعنوان الأحد منتزع، فالمتعلق هو الجامع. ولهذا قالوا، أسألك سؤال، ومن هنا قالوا أن التخيير في الوجوب التخييري تخيير عقلي لا شرعي كالتخيير في الوجوب التعييني. ركز المطالب، قالوا أصحاب هالاتجاه أن التخيير في الوجوب التخييري تخيير عقلي كالوجوب التعييني تخيير عقلي. شلون فهمونا وش قاعد تقولون انتون؟ ها، يقول إذا قال المولى اعتق رقبه أنت مخير في مقام الامتثال أن تعتق الرقبة المؤمنة أو الرقبة الكافرة، الرقبة الفقيرة والرقبة الغنية، الرقبة البيضاء والرقبة السوداء. هذا التخيير من الشارع لو من العقل؟ ها، العقل، العقل هو الذي شرع ما خير، تخير عقلي. إذا جئنا إلى الوجوب التخييري، تارة ندعي أن متعلق الوجوب ذات الأبدال، ذات الخصال، ذات الأطراف، فالذي خيرني الشارع. لو كان متعلق الوجوب نفس الأطراف، نفس الأبدال، بحيث العتق هو متعلق الوجوب، الإطعام هو متعلق الوجوب، الصيام هو متعلق الوجوب، لكان الوجوب تخييري من قبل الشارع، ولكنه بناء على مسلكنا ليس مصب الوجوب عين الأبدال والخصال، إنما مصب الوجوب الأحد، أحد الأربعة. إذا قال الشارع يجب عليك أحد الثلاثة، فالتخيير في امتثال الأحد بين هذا وهذا وهذا من العقل أو من الشارع؟ من العقل لا من الشر. وظيفة الشرع فقط بيان الأطراف لا التخيير في الأطراف. واضح الفكرة؟ إذن الشرع يقول يجب عليك الأحد، والأحد قابل للانطباق على هذا، هذا أحد، هذا أحد، هذا أحد. يوم السبت أخوك بكرة أحد، ما في مشكلة، هذا أحد، واضح؟ فيكون التخيير تخييرا عقليا، وإن كان الكاشف عن الدائرة من الشارع، فوظيفة الشارع الكشف عن دائرة أفراد الانطباق لا نفس التخيير. وإلا قال الشارع الواجب هو الأحد، كما لو قال الواجب هو الرقبة. فلهذا قالوا، احفظ هالحكاية بتمر عليك إلى أن تبقى ما دمت في الحوزة، هل الوجوب الشرعي التخييري وجوب تخيير عقلي أو تخيير شرعي؟ يسألونك السؤال أن الوجوب التخييري، هل التخيير فيه شرعي أو التخيير عقلي؟ بناء على هذا المسلك أن الواجب هو الواحد لا بعينه بمعنى الجامع الانتزاعي، يكون التخيير تخيير عقلي لا شرعي. وهذا المبنى ما اختاره السيد الخوئي أعلى الله مقامه، اختار هذا المسلك، يقول لا فرق بين الوجوب التعيني والتخييري في حقيقة الوجوب، وإنما الفرق في المتعلق، أحدهما الجامع حقيقي والآخر الجامع انتزاعي. تارة يصرح الشارع يقول اعتق أحد اعتق، بل تارة يصرح الشارع فيقول يجب عليك أن تعتق رقبة، وتارة العقل لا يعرف بل الأطراف يقول يجب عليك أحد الخصال، ولو لم يعبر بالأحد وذكر الأبدال لا من باب أن الأبدال هي المتعلق، بل المتعلق هو الجامع بين الأبدال. هذا ما أشار له المشكيني، شنو؟ بأن الواحد لا بعينه الجامع بين الأمرين. هذا إشارة فقط إلى وين؟ هذا المسلك الأول في المراد من الواحد لا بعينه. وثم ذكر عندنا أيضا شنو؟ الواحد لا بعينه المصداقي، والواحد لا بعينه المفهومي. فما هو الفرق يا شيخ أحمد؟ ننتظر الجواب غد منكم. الفرق بين الواحد، عشان قلل الدائرة الآن، هو ستة الصلاحات واجد، الواحد لا بعينه المصداقي والواحد لا بعينه المفهومي، وهل هو نفس الفرد المردد أو لا؟ هذا بل هذا ما يتعلق بالتفسير الأول للواحد لا بعينه، ويأتي التفسير الثاني والثالث. والشيخ الآخون في الكتاب فقط ذكر الأقوال بدون أن يصورها أصلا، اتكالا على أن الطالب بعد التصويرات واضحة، ومن باب الخوف ومن باب الحرص حاولنا أن ما دخلنا في التصديقات، احنا قاعدين نتصور بس واضح أيهما المسلك الصحيح، لا مشغلنا، فقط نريد نتصور ما هو المراد من المسلك فقط وفقط، واضح؟ أحدنا بحثنا بحث تصوري، وكنت أستطيع أن أتي وأقرأ أقول فصل إذا تعلق الأمر بأحد شيئين ففي وجوب كل واحد على التخير أو وجوب الواحد لا بعينه، واللي يقرأ العبارات بسرعة ويترجمها ترجمة حرفية كل شيء المطالب عنده واضحة، أقول والتحقيق وانتهينا، صحيح؟ اللي يقرأ المطلب بسرعة ويفكك العبارات بالترجمة كل شيء عنده واضح، من أنت تفكر وتتأمل وتحاول تعصر مخك وتثير لك بعض الأسئلة وتقرأ شرح أو كذا دقيق، تتبين أنه عندنا عدة مشاكل تحتاج إلى بحث وتأمل وتنقيح. المهم تتمة الكلام، بل سيد المنتقى، عشان أساعدكم كثير، سيد المنتقى بحث عنوان الأحد والفرد المردد في الجزء الثاني صفحة 489، بحثه في الجزء الثاني صفحة 489، حيث إن الآخن كما سيأتي له حاشية على الكتاب صارت معركة للبحث، واضح؟ في حاشية على الكتاب ستأتي معركة للبحث، ومنها انتزع مسلك الآخن في العلم الإجمالي، وهو تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، عند حاشية الآخون ضربها أربعة أسطر وقعدوا في الأعلام حيس وبيس، ما هو مراد الأخذ من هذه الحاشية؟ تعرض لها سيد المنتقى صفحة 489. أعطيكم مكان آخر بس بدون صفحات، راجعوا بحث العلم الإجمالي في بيان مسلك الآخون، شرحوا ما ذكروا في الواجب التخير، لأنه نسبوا إلى الآخون في بحث العلم الإجمالي بأنه يرى تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، فأوقعوا البحث هنا المدققين أن الفرد المردد، هل الفرد المردد مفهومي؟ هل الفرد المردد مصداقي؟ هل هو أحد لا بعينه؟ هل كذا؟ هل كذا؟ واضح؟ هل هو الجامع الانتزاعي؟ راجعوا أيضا ما ذكروا في بحث العلم الإجمالي في بيان مسلك الآخون، وقد شرحت هذه الاصطلاحات يا شيخنا في الحلقة الثالثة في بحث مسلك الآقون، بينت بحسب ما أتذكر المراد من الفرد المردد والفرد المنتشر والواحد لا بعينه والأحد كذا في بحث الكفاية، وذكرت في الامتحان لهم سؤال فرق بين الاصطلاحات الخمس موضحا مسلك الآقون واختياره. أذكر لحين سؤال واضح. فنحن اتكالا على ما شرحناه في كتاب سابق، نحن نكرر المطالب واضح، نشرح بعض المطلب فتابعوا انتم ما ذكرنا، الاخوان حطونا في الجروب ان شاء الله، واذا جينا للعلم الاجمالي هم بصير المعركه مره ثانيه اذا احيانا الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.